أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. أيها المسلمون، عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، إلى الحق والهدى، إلى العدل والإحسان، إلى التراحم، إلى صلة الرحم، إلى التوحيد، واجهوا صناديد الشرك واضطهدوه وعذبوا أصحابه ونالوا منهم حتى قتل من قتل وعمي من عمي وأوذوا أشد الأذى. وضغط المشركون على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بمكانته الرفيعة في قريش كان في حماية، كان يتولاه بالحماية. وضغطت قريش على أبي طالب، ولكن أبا طالب عندما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم تصميما وإصرارا على أداء المهمة التي كلفه الله عز وجل بها، وقف إلى جانبه ولم يتخلى عنه. فاعتبر صناديد الشرك في قريش أن هذا الأمر يعني اتخاذ موقف من أبي طالب نفسه، فعرضوا عليه إما أن يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه، وإما أن يتعاهدوا على مقاطعة اقتصادية واجتماعية جائرة يفرضونها على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يدافع عنه أو يتبعه. لكن أبا طالب لم تنثني عزيمته وبقي على موقفه، ووقع صحيفة جائرة تتضمن قانون أبي جهل الذي يقتضي حصار بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم وبني عبد المطلب وكل من يقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، في مقاطعة جائرة ظالمة. وحوصروا في شعب من شعاب مكة هو شعب أبي طالب، واشتد الأمر على بني هاشم وبني عبد المطلب وعلى الصحابة ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد الأمر عليهم أيما شدة، حتى وأكلوا ورق الشجر. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظلوا ثابتين مصرين على مبدئهم، على المهمة الملقاة على عاتقهم، على عقيدتهم. نعم، ظلوا متمسكين بموقفهم، لم يترددوا ولم ينهزموا على الرغم من شدة المعاناة، على الرغم من شدة الجوع. لم يعد يصل إليهم إلا القليل من الغذاء يمر خلسة عن عين الظالم الطاغية أبي جهل، الذي كان قد اقترح تلك الصحيفة الجائرة. وجهاء قريش من أهل الشهامة والمروءة، ممن كانت لديهم بقية من الإنسانية والمروءة والشهامة والشرف، رأوا أن هذا التصرف لا ينسجم مع مقتضيات الشرف والمروءة، فتباحثوا فيما بينهم، ومنهم المطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية وأبو البختري بن هشام وآخرون، وجدوا أن هذا الأمر فيه من الظلم ما لا ينسجم مع الإنسانية ولا مع المروءة والشهامة، فتشاوروا في نقد تلك الصحيفة. وتزامن هذا الأمر مع وحي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الله سلط على تلك الصحيفة الجائرة، على قانون أبي جهل، حشرة تسمى الأرضة، أتت على الوثيقة بكاملها إلا موضع اسم الله تعالى. فذهب أبو طالب إلى صناديد الشرك يعرض عليهم، قال لهم: أعرض عليكم أمراً، إن محمداً قد أخبرني ولم يكذبني قط أن صحيفتكم قد أكلتها الأرضة، هكذا أخبره الوحي عن ربه، فإن كان صادقاً فأفيقوا ولا تظلموا، وإن كان كاذباً أسلمتكم إياه، إن شئتم قتلتموه وإن شئتم استحييتموه. فقالوا: قد رضينا. ثم أتوا إلى الصحيفة المعلقة في سقف الكعبة، في داخل الكعبة، صحيفة الظلم، صحيفة العدوان، صحيفة الحصار، صحيفة المقاطعة. وإذ عندما فتحوا الصحيفة لم يجدوا فيها الصحيفة، وإنما وجدوا فيها: باسمك اللهم. فقالوا: هذا سحر محمد. هذه عادتهم، عندما يرون الحقيقة يسمونها سحرا. فلما رأى أشراف قريش ذلك، صمموا على نقض تلك الوثيقة، وأعلنوا في جمع من قريش أن هذه الصحيفة مرفوضة وسوف ننقضها. وأبى عليهم أبو جهل إلا أنهم تمكنوا من نقض تلك الصحيفة. أيها المسلمون، ما أشبه اليوم بالأمس. قانون الظلم والبغي والعدوان الذي تصدره أمريكا، التي قامت على الظلم والعدوان، تريد منا أن ننحني وأن ننهزم وأن نتخلى عن مبادئنا وعن سلامة وطننا وأمتنا بكل ما أوتوا من قوة ومن إصابات دخلت هنا وهناك. لم ننهزم ولن ننهزم أمام الحصار، فهذا الوطن، هذه الشام التي تكفل الله عز وجل بها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. نعم أيها المسلمون، إن الأزمات تصنع الأبطال، تصنع الرجال، الأزمات مفاتيح الأمجاد والانتصارات. إن النصر مع الكرب، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وينبغي أن نواجه هذا القانون الجائر بالصبر، بالتضامن، بالتكافل، بالتعاون، بالتراحم. والله إن أمة يتراحم أبناؤها لن تنهزم ولن تضعف ولن تنال منها هذه المقاطعة وهذا الحصار أدنى أذى بإذن الله تعالى. وإن اشتداد ظلمة الليل إذان بانبثاق الفجر، إن اشتداد الأزمة إذان بانفراجها وبهزيمة قوى الطغيان والبغي والعدوان. علينا أن نتعامل مع هذه الأزمة بأمور منها عند صاحب أصحاب القرار: تطوير مواردنا الاقتصادية واستثمارها وتوزيعها وفق أفضل القواعد العلمية والاقتصادية التي تحقق حسن توزيع وحسن استثمار، ووفق أسمى القيم الأخلاقية والإنسانية. الأمر الثاني: تنمية النزاهة في النفوس، والحرص على معالجة المشاكل التي نعاني منها بتجرد عن الأنانية وعن الفئوية. فنحن أمام أزمة وطن وأمة، ولسنا أمام أزمة حي وعشيرة. ولذلك فإن علينا أن نتعامل معها بترفع عن الفئوية أو الشخصنة. فأنت عندما تبحث عن مصلحتك الذاتية سوف تكون هذه الأزمة، سوف تكون أنت أول ضحايا هذه الأزمة. ولكنك عندما تكون ممن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ستجد أنك أنت والمجتمع سننتصر، أنت والأمة والوطن سننتصر بإذن الله تعالى. الأمر الآخر: أن يكف مرضى النفوس عن الجشع والاستغلال والاحتكار والظلم، وأن يترفع عن هذه الأخلاق الذميمة. فنحن في وضع يحرك في النفوس معاني الرحمة، معاني الإيثار، أن أترك من فمي وأعطي لهذا الإنسان. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هكذا كان أهل المدينة تجاه إخوانهم المهاجرين، وهكذا ينبغي أن يكون أبناء مجتمعنا القادرون مع الفقراء والمساكين. واليوم الأزمة تنال الجميع، ولذلك ينبغي أن نتعامل معها بتضامن وتكافل، وإن أمة يتكافل أبناؤها ويتضامنون لن تنهزم ولن تنهار. أيها المسلمون، من الحلول أن ننمي مشاعر أو روح البذل والعطاء والمحبة والإيثار، وهذه المشاعر ولله الحمد موجودة في وطننا، متوفرة في الأشراف، وهم كثر ولله الحمد، الذين تعاملوا مع ضائقة هذه الفترة بروح طيبة طاهرة نعتز بها ونفتخر بها، ونقول لهؤلاء: بارك الله بكم، بارك الله فيما آتاكم، وما نقص مال من صدقة، ولسوف يعوض الله تبارك وتعالى على المعطي أضعافا مضاعفة. سيكون في بذل هؤلاء وفي عطائهم وفي إنسانيتهم وفي تراحمهم مفتاح الفرج عن الأمة كلها بإذن الله تبارك وتعالى. فالراحمون يرحمهم الرحمن. الوعي من الأمور المطلوبة اليوم، الوعي التام للمكائد وللحروب النفسية التي يشنها العدو وأدواته الرخيصة القذرة التي يستخدمها. نعم، يبثون الشائعات لتحطيم معنوياتكم، يبثون الأراجيف. نحن لسنا متوقفين، اقتصادنا وأمتنا وحياتنا ليست متوقفة على الدولار، ليست متوقفة على الموارد الخارجية. نحن أبناء هذه الأمة متضامنون بين بعضنا، نقتسم الرغيف الواحد ونقتسم الزاد الواحد، ونأبى أن يجوع فينا فرد، ونأبى أن يزل فينا إنسان عزيز تهان كرامته بالحاجة. لن يكون هناك عوز بإذن الله تعالى ما دمنا متضامنين، ما دمنا مؤمنين، ما دمنا متراحمين. نعم، ثم إننا نتساءل: أين نحن من الثقة بالله تبارك وتعالى؟ أين نحن من الثقة بعطاء الله سبحانه وتعالى؟ نحن في الحقيقة نعيش قوانين ربانية وليس قوانين أمريكية أو أوروبية أو غيرها. نحن نعيش قوانين إلهية ينبغي أن ندركها جيدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربط ذلك بالعودة الراشدة إلى الله وبالاستغفار. وعلينا أن نتحسس سبب ما أصابنا، فالله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هل نستطيع أن نتبرأ من ذنوبنا؟ لو عدنا إلى أنفسنا، إلى مجتمعنا، إلى واقعنا، هل نستطيع أن ننكر مدى تقصيرنا؟ تقصيرنا في بيوتنا، تقصيرنا في معاملاتنا، تقصيرنا في أسواقنا، تقصيرنا في كل شؤوننا، في تربيتنا لأولادنا، في تربيتنا لبناتنا، في رعايتنا لأسرنا. أما ينبغي أن نعود إلى أنفسنا فنحاسبها؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. نعم، أخيرا أقول، نحن نتفيأ ظلال بلد مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند نزول الفتن، قال: بما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشام آنذاك لا تزال محتلة من قبل الروم، ولكن الله عز وجل أراه ما وراء سجاف الغيب، وأن عمود الإيمان سيكون هنا في هذه البلد، في هذه البقعة المباركة في الشام، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. ارفعوا هاماتكم معتزين بكفالة الله عز وجل، استبشروا بالنصر بكفالة الله عز وجل، اطمئنوا واعتزوا وتمسكوا بهدي الله عز وجل، لأنكم موضع كفالة المولى جل شأنه. لا تضعف نفوسكم ولا تنهار عزائمكم، لا تضعفن نفوسكم ولا تنهارن عزيمتكم، فنحن منتصرون بإذن الله، وليس بعد العسر إلا اليسر. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. أما أولئك الذين ابتلينا بهم من أبناء أمتنا، والذين صفقوا للعدو أن يجوع أبناء أمتنا، أن يحاصر أبناء وطننا، وهل الوطن إلا أبناء إلا أقرباؤهم، بيت خاله وبيت عمه وبيت جاره؟ لكنهم إذا قارناهم بالمطعم بن عدي والأبي البختري بن هشام من أهل الشهامة والمروءة من مشركي قريش، هم أقل وأحط من أولئك، بل لا أقارن بينهم، بين إنسان لديه شهامة وبين إنسان لديه دناءة التآمر والخيانة. يصفق للعدو أن يحاصر أبناء وطنه، أن يجوع أبناء أمته. يصفق للعدو: اصبروا قليلا سوف نرى ذلك فيكم عندما يفرج الله عنا، وإن الفرج لقريب بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا المستغفرين.